قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه الحمد لله. فيما بعد، وصلنا بفضله وحوله سبحانه وتعالى إلى الفصل الخامس من كتاب العلم. الفصل الخامس آداب الطالب في حياته العلمية. هذا لسه في الفصل الرابع، صح؟ الفصل الرابع آداب الزمالة. قال: احذر قرين السوء. كما أن العرق دساس، طبعا وفي هذا المعنى في حديث موضوع العرق دساس، تمام. قال: فإن أدب السوء دساس. يعني أنت ما هتمشي مع مثال بتخلق بأخلاق سيئة، غصب عنك هتكتسب منه بعض هذه الأخلاق، فلابد أن تحذر من مصاحبة قرين السوء. لأن قرين السوء مش معناه اللي يقع في المعاصي فقط، لا، هو احنا بنتكلم على طالب العلم، يعني دي أداب خاصة بطلب العلم. وطبعا الحذر من صديق السوء ده أدب عام لكل مسلم، لكن طالب العلم يجب أن يحذر معياره في قرين السوء، هيكون معيار أعلى شوية. بمعنى أن معيار السوء ده، صديق السوء ده ممكن يبقى إنسان كويس وخلوق ومؤدب ومحترم كل حاجة، لكن مثلا كثير الكلام، كثير النوم، كثير الأكل، بيضيع الوقت، بينشغل بما لا ينفعه. هي دي صفات اعلى من مجرد انه يبقى انسان واقع في بعض المعاصي او الكبائر او ما الى ذلك. ده صديق السوء لعموم الناس. نقول صديق السوء لطالب العلم، انت في حد زعلان منه يعني هنا بتفكره؟ صديق السوء لطالب العلم معياره اعلى شويه. يعني ده بنقول ان في صفات دايما لك طالب العلم: سريع الكتابه، سريع الاكل، سريع المشي، تمام. سريع الاكل مش يعني بياكل كميات كبيره في وقت قليل، لا، معناه ان هو بياكل بسرعه، ما بيضيعش وقت كتير في الاكل، ما يقعدش يجهز في الاكل ساعه ويحط الاكل في ساعه وياكل في ساعتين، لا، الاكل ده ما بياخدش من وقته مثلا في اليوم 5 دقائق في الغداء، او 5 دقائق في العشاء، او 5 دقائق في الفطار، يبقى ربع ساعه في اليوم دي وقت الاكل، ما عندوش وقت اكتر من كده، تمام. لدرجه ان بعض السلف كان حتى روايات بقى كثيره جدا عن السلف في مساله الاكل دي بالذات، يعني زي ابن دقيق العيد، كان ابن عقيل، كان صاحب ابن عقيل، كان بياكل الكحك بيسكفه، يعني الكحك ده يكسره ويخليه عباره عن فرافيت كده ويسكفه عشان ما عندوش وقت يندو، تمام، ويسكفه وهو بيكتب او بيقرا، يخلي حد يحط له بقه ويسكفه كده بسرعه، ما عندوش وقت اصلا. وبعدين من المعاصرين حتى الشيخ الالباني عليه رحمه الله كان بيقف على سلم المكتبه بس، يعني يطلع يجيب كتاب من على المكتبه، فهو واقف على السلم يفتح كتاب يقرا، ممكن يفضل بالساعات واقف على السلم وياكلوه وينسى ان هو كل. وكان الشيخ الالباني طبعا يعني بس على امد في عمره، وكان وصل لسن كبير، وكان في السن الكبير ده وعنده روماتيزم وعنده امراض وما ذلك، كان يقعد على المكتب ب 16 ساعه قاعد في المكتب فقط، غير الدروس اللي بيديها، غير المحاضرات، غير الجلسات الخاصه، غير طلبه العلم، غير اي حاجه بيعملها تانية في حياته، غير طبعا حياته العاديه بقى مع اولاده وزوجته والمشاوير اللي بيقضيها، الكلام ده كله كان قاعد في المكتب لوحده 16 ساعه. فطبعا همه السلف والمعاصرين في طلب العلم همه عاليه جدا يعني. فبنقول ان قرين السوء بالنسبه لطالب العلم مش زي قرين السوء بالنسبه للانسان عادي. قرين السوء للانسان عادي انه ما تصحش واحد بيشرب سجاير ولا ما بيصليش ولا بيعمل كده، لا، انسان عادي. اما نيجي نقول الواحد طالب علم ويريد أن ينذر نفسه لخدمة دين الله سبحانه وتعالى، يريد أن يتشرف بأن يكون من ورثة الأنبياء، يريد أن يكون له عند الله عز وجل قدر وصدق، فده واحد بقى مطلبه عالي، فلابد لهذا المطلب العالي من تضحيات أكثر. فإذا هيبقى قرين السوء بالنسبة له إنسان عالي ومحترم وكويس كل حاجة، بس بيضيع وقت، بيتكلم كتير، بياكل كتير، بيخرج كتير. في إخوة يعني للأسف كل حياتها مثلا في الخروج والقعدات والمصاحبات والكلام، فهو ما بيعرفش يعيش إلا كده، هو كان جاهليته كده، يعني قبل ما يلتزم كان قاعد مع اصحابه طول النهار والليل، فلما التزم عايز بقى يقعد مع الاخوه طول النهار والليل، عايز هي دي زي دي كده، فهو عايز يبقى حياته كده، عمال في مقابلات وخروجات وعايز يخرج كل خميس يقابل اصحابه الملتزمين، وعايز زي ما كان بيخرج كل خميس يقابل اصحابه الملتزمين، لا، ده لسه لم يتربى ولم يتأدب أداب طلب العلم والعمل لدين الله سبحانه وتعالى. هو إنسان صالح بس مش مصلح. دي مش أداب المصلح، دي أداب الصالح، لكن دي مش أداب الإنسان المصلح الذي يريد أن يغير وجه هذا الكون ويعبده لله سبحانه وتعالى. ده مطلبه لابد أن يكون أعلى. فقال: فإن أدب السوء دساس، إذ الطبيعة نقالة والطباع سراقة. يعني الطباع سراقة، زي ما قلنا أن أنت لما تصاحب واحد بيعمل أي حاجة مش كويسة تلاقيك لوحدك بتتأثر بيه. لذلك حتى تلاقي دايما الإخوة في بداية أعمالهم الدنيوية بالذات، يعني على سبيل الخصوص، بتلاقيه بيتصدم في المسألة دي. هو كان طول ما هو طالب له مثلا مجموعة ملتزمين رايحين جايين مع بعض، واللي ما بيعجبوش بيسيبه. أما بيروح بقى يشتغل في عمل دنيوي في وظيفة حكومية أو غيره، بتفرض عليه الحياة إنه يبقى في مكتب معين، قاعد مع ناس معينين كل يوم، بيقابلهم كل يوم. ممكن الناس دول يبقوا خلافه تماما، منهم بيصليش ومنهم بيعمل كبائر ومنهم، فيبدأ يختلط بالناس دي. فطبعا تبقى صدمة شعورية في حياته، ممكن يعني ينتهي بالأمر إن هو اللي يتأثر بيه مش هم اللي يتأثروا بيه، ويبدأ هو اللي يعمل المعاصي اللي هم بيعملوها بدل ما يكون هو مغير ومباركا أينما كان. قال: والناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فاحذر معاشرة من كان كذلك فإنه العطف. والدفع أسهل من الرفع، يعني يقول لك الوقاية خير من العلاج. يعني الدفع أسهل من الرفع، يعني بدل ما إيه ادفع عن نفسك الشر بدل ما تقع فيه وترجع تعالجه تاني، لا، من الأول ابعد عن الطريق ده خالص. وعليه فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك. أنت شوف أنت بتطلب إيه. يعني ذلك يقول لك هي كل حاجة في الدنيا حياة. يعني حتى الشركات الكبيرة مثلا المالتي ناشونال أو كده، لما يجوا مثلا عايزين يعملوا بقى مجموعات عمل ورك جروب كده، كل مجموعة مثلا مهندسين مع بعض أو محاسبين مع بعض أو كده، تلاقي مثلا ياخد المجموعة دي يعمل لها مصيف لوحدها، يعني المجموعة دي لها تصيف وقت معين، يعمل لها سكن قريب من بعضه. ليه؟ عايز يخلي حياتهم كلها مرتبطة ببعض. فتلاقيهم طول النهار والليل بيتكلموا في الشغل بطبيعة الحال، لأنهم قاعدين مع بعض وهم بيشتغلوا مع بعض، فتلاقيهم بينتجوا ويفكروا، وتلاقي الموضوع إيه الإنتاج الشركة بيتحسن. فكذلك بقى يعني مع اختلاف مطلبهم بقى، عايزين مطلبنا احنا واحد عايز يحفظ القرآن، تمام، يقعد مع ناس بتحفظ القرآن، بصاحب ناس همها حفظ القرآن، ناس حفاظ او ما زالوا بيحفظوا، ناس من اهل القرآن تحفيظ، وتلاقيهم بقى عاملين ايه يسألوا بعض في المشبهات ويسألوا بعض طب الآية دي جت كم مرة، طب الكلمة دي جت كم مرة، طب مش عارف ايه. تلاقيك انت لوحدك هتلقط منهم، تلاقي من كتر ما انت قاعد معاهم بدأت تكتسب طباع هؤلاء الناس. واحد عايز يطلب علم العقيدة أو الفقه أو الخلاف، يبدأ يقعد مع الناس اللي بتتعلم هذا العلم، هتلاقيه هو لوحده بيتعلم منهم من أشياء تانية غير القعدة المدرسة نفسها، بتعلم من حاجات برا المدرسة أشياء مهمة جدا متعلقة بهذا العلم أو ما يطلبه. قال: فإن ودفع أسهل من الرفع، وعليه فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك ويوافقك على شريط غرضك ومقصدك. لازم يكون غرضه زي غرضك عشان توصلوا مع بعض لنفس الايه المطلب. وخذ تقسيم الصديق في ادق المعايير. هو يقول لك بقى هيقسم لك هو الاصدقاء في ادق المعايير عنده الى ثلاث ايه اصدقاء: صديق منفعه، وصديق لذة، وصديق فضيله. صديق المنفعه يعني واحد انت عايزه بتصادقه او بتصاحبه لاجل منفعه معينه، وبعد المنفعه دي لو هو عايز يشوفك انت عايز تشوفه حاجه عارضه يعني. وصديق لذة واحد يعني بتتبسط لما تتقعد تقعد معاه، راجل روح حلوة وكلامه جميل وانت بتحبه. التالت بقى وده المهم هو صديق الفضيلة. قال: فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما. الموجب طبعا غير الموجب، انتوا عارفين الكلام ده. الموجب هو الذي يوجب الشيء، والموجب هو الشيء الذي وجب في النهاية. فالموجب هو ايه السبب، والموجب هو النتيجة. فالموجب هو السبب يعني بانقطاع السبب، يعني اذا انقطع سبب الصداقة ما عادش تشوفه تاني. والمنفعة في الأول، المنفعة في الأول هي كانت سبب الصدقة، فإذا انقطعت المنفعة ما عادش في صدقة. واللذة في الثاني، ساعة ما اللذة هتنقضي حصل له هو مشكلة، ما عادش زي زمان، طباعته تغيرت، ما عادش بتستريح من قاعدة معاه، خلاص ما عادش هتصاحبه. أما الثالث في التعويل عليه. لذلك أنت ممكن الصديق صاحب الفضيلة اللي هو أنت هتتعلم منه أو هيصاحبك في التعلم، ممكن يكون ما فيش منفعة من وراه وما فيش لذة من القعدة معه، بس هو بينفعك تستفيد منه فضيلة. يعني هو ممكن واحد يكون طباعه والطباع، فتتكلف ان انت تتحمل طباعه عشان تستفيد منه، لان انت الطالب، انت الطالب المنفعة، مش طالب عنده، لان هو بتكون زمايل، بس هو مثلا اكثر منك همة او اكثر منك سبق في الطلب، فانت قعدتك معاه بتفيدك. فانت ممكن تبقى في حاجات بتضايقك منه، من طباعه او من اخلاقه او من شيء معين، مش حاجات محرمه بس هو طباع يعني تختلف، هو مثلا عصبي وانت حليم، هو مثلا كريم وانت بخيل، اي حاجه، المهم ان انتوا مش متفقين مع بعض. فتتكلف انت ان انت تصاحب هذا الرجل طالما ان انت بيستفيد في دينك منه. قال ان رفعت في الاول ولذته في الثاني، فاما الثالث فالتعويل عليه، وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهم. يعني الباعث بقى لا لذة ولا منفعة، لكن احنا عايزين نتبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل، عايزين نرسخ الفضائل جوانا، نرسخ جوانا همة التضحية من اجل دين الله سبحانه وتعالى، ان احنا مهما حصل لنا احنا على هذا الطريق، ان احنا بنضحي بلا يعني اصول السير في طريق الدعوة الله سبحانه وتعالى على سبيل الخصوص، ان انت ممكن تضحي باشياء انت ترى ان هي يعني كانت تلزمك، وان انت كده ضحيت وما تلاقيش نتيجه، فهتعمل ايه؟ هتقوم ماشي؟ لا، تصبر، انا على بالي، لان انا مش بضحي عشان اخد نتيجه في الدنيا، انا بضحي عشان ربنا سبحانه يرضى عني ويدخلني الجنه في الاخره. فانا ممكن اضحيت والتضحيه دي ما جابتش نتيجه في الدنيا، ايه المشكله؟ تصبر، ولعل الله سبحانه وتعالى يعني يقربك من باب الاستعمال. فانت عمال تضحي 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 وخلاص بقى بينك وبين الباب اللي هتخشه مفيش غير خطوه واحده، ولكن تيأس وتقنط وتشعر ان انت مفيش فايده تقوم ماشي، وكان الباب خلاص هيفتح لكن انت استعجلت. فممكن الباب يفتح، يعني ما يذكر في ذلك يعني الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله كان بيدرس المتون العلميه والكتب العلميه ممكن لفتره اكثر من 20 سنه بيدرس في الحلقه في مسجد الشيخ خالد المشيقح، اكيد انتوا سمعتوا عنه، يعني ده من اكبر طلبه الشيخ ابن عثيمين اللي هو كان مراجع حتى كتاب الشرح الممتع واللي عمل الكتاب بتاع ايه بتاع الروض المربع اللي هي الحاشيه المعموله بتاعت مجموعه الشيخ خالد المشيقح، برضه هو اللي عملها ومجموعه طلبه. المهم الشيخ خالد ده من اكبر طلبه الشيخ ابن عثيمين، كان ساكن جنب الشيخ ابن عثيمين قبل ما ايه يبدا طلب العلم يعني. فبيقول انا كنت انزل اصلي في المسجد فلاقي الشيخ ابن عثيمين في حلقه، الحلقه دي بيقول لم يعني يزد عددها عن 10، تتراوح من 5 ل 10، يعني اروح الاقي الشيخ ابن عثيمين قاعد في حلقه قاعد فيها 5 او 10، وكان لسه الشيخ خالد ما بداش طلب العلم او لسه ما صاحبش الشيخ ابن عثيمين. فبيقول كنت اروح استفتيه في المسائل اللي تعرض عليا، يعني مساله في الطهاره في الصلاه في اي حاجه، يروح يستفتي الشيخ ابن عثيمين، واحد بيعلم في المسجد اللي جنبهم وخلاص. وبعد كده الشيخ خالد بقى من طلبه الشيخ ابن عثيمين وتعلم من الجود، ظل الشيخ ابن عثيمين على هذا الحال يعني ممكن اكثر من 15 سنه بيعلم في المسجد ما بحضروش اكتر من 5 ل 10. حتى في اخر سنين في حياته حصل بقى الايه؟ الفتح المبارك اللي الناس كلها عرفته، وكان الشيخ ابن عثيمين بيحضر له يعني بالالوف او بالمئات، وكتبه بقى اللي انتشرت في جميع اقطار الارض وشرايطه للناس كتير جدا تعلمت منها واستفادت منها، وبعد كده عملوا مؤسسه ابن عثيمين الخيريه اللي هي لحد دلوقتي بتطبع كتب وتقرر الشرايط وتعملها كتب. الشاهد ان الشيخ ابن عثيمين لو كان طالب شهره انا احسبه كذلك احسبه الصادقين يعني، او كان طالب تصدر او طالب ان هو يبقى يزيع صيته ما كانش هيصبر 15 سنه، لان هو اللي صبر 15 سنه ما كانش يعرف ان الفتح هيجي اصلا، وكان بيبذل لله سبحانه وتعالى، عايز يعلم دين الله سبحانه وتعالى، عايز يكون من ورثه الانبياء، عايز يكون عامل لدين الله وربنا سبحانه وتعالى فتح عليه. فالفتح لا يطلب لذاته، انت تعمل لله سبحانه وتعالى، قد يستعملك الله عز وجل ويفتح على يديك وينشر العلم على يديك، وقد يكون الاصلح لك اللي يفتح. ممكن الفتح يكون بالنسبه لك فتنه، ورضا تكون انت ايه متداري كده، محدش عارف عنك حاجه، ويكون الصلاح بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى فقط. وده يكون الاصلح وده الانفع، فالانسان بيتعبد يعني ملاك الامر كله هو الاخلاص. اذا اخلص الانسان في نيته فكل الفضائل والخير سياتي عليه ان شاء الله. قال: واما الثالث فتعويل عليه، وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهم. وصديق الفضيله هذا عمله صعبه يعز الحصول عليها. ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك متوفى سنه 125 هجريه قوله: ما بقي من لذات الدنيا شيء الا اخ ارفع مؤنه التحفظ بيني وبينه. يعني واحد ماشي عمال اتكلف وانا بكلمه، وكل ما اجي اكلمه حاجه كيف يزعل وكيف يفهمني غلط، لا واحد فهمني بينا ايه في كيمياء بينا كده، فهو من غير ما اتكلم هو فهمني اصلا، فانا بالاشاره يفهمني، فمش محتاج ان انا اقعد اتكلف في كلام معاه، لا هو فاهم ان انا دلوقتي مثلا مشغول ومتوتر ف بيرعى هذه الظروف وما بيزعلش مني لو ايه لو شديت عليه، وفاهم في وقت ثاني ان انا ايه فاضي ما وريش حاجه بيجي يتكلم معايا وبص معايا فاهمني، واحنا الاثنين فاهمين بعض، وده قليل ما تجده بس موجود ان شاء الله لو طلبته ستجده يعني. ما بقى من لذات الدنيا شيء إلا أكون أرفع مؤنة التحفظ بيني وبينه. ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم العزلة كلمة العزلة من غير عين العلم زلة. يعني كلمة العزلة شلت منها العين تبقى إيه؟ تبقى زلة. عزلة شلت العين تبقى زلة. العين دي بتاعت إيه؟ بتاعت العلم. يبقى لابد للعزلة من إيه؟ من علم. ومن غير زي الزهد علة. يعني جينا برضو كلمة إيه؟ العزلة وشلنا الزي تبقى إيه؟ علة. يبقى إذن العزلة لابد لها من علم وزهد، وإلا صارت زلة وعلة. الفصل الخامس، أداب الطالب في حياته العلمية. طبعا هو هنا ذكر أداب كثيرة جدا ومهمة جدا، ممكن ما نخلصهاش النهاردة بس هنحاول يعني على قد ما نقدر. قال: كبر الهمة في العلم. قال: من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة. يعني مش من أداب طالب العلم، لا، من أداب الإسلام إن المسلم يبقى عالي الهمة، يبقى إنسان كريم الأخلاق. من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة. مركز السالب والموجب في شخصك الرقيب على جوارحك كبر الهمة. كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجدود، ترقى إلى درجات الكمال فيجري في عروقها دم الشهامة والركض في ميدان العلم والعمل، فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور. والتحلي بها يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال. يعني في حاجات فعلا، يعني كما يقولون دايما، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. دي حقيقة. يعني إنسان لو لم يكن له همة ولم يكن يطلب مطلب عالي تقريبا شغل بأي حاجة. يعني أنت حتى شوف الكلام ده، قصه على نفسك معظم الطلبة، يعني أو شوف أيام الامتحانات، تلاقي أيام الامتحانات ما تضيعش وقت في أي حاجة، تلاقي ممكن تنام نوم قليل، تنام مثلا بكتير أوي تنام لك 6 ساعات ولا حاجة، وتبقى شايف إن 6 ساعات دول كتير كمان، وما تضيعش وقت لا في أكل ولا في شرب ولا في كلام مع أصحابك ولا مع إخواتك ولا مع أي حد. ليه؟ عندي امتحانات. تقابل واحد بعد الصلاة معلش عندي امتحانات، تقابل واحد مش عارف فين عندي امتحانات، خالك يكلمك، أمك تيجي تبعتك مشوار أنا عندي امتحانات، كل حاجة أنا عندي امتحانات. فتركيزك على هدف انك عندك امتحانات بيخليك لا تنشغل الا بما يعينك على مطلبك، الحاجه اللي ماشيه في طريق ايه الامتحانات. اي حاجه تانية هتعرض عليك تلاقيك عشان انت مركز في هدف تلاقيك تسيبها. كذلك طالب الاخره، اللي كان طالب الاخره بيقيس كل حاجه تعينه على السير الى الله تقربه من الجنه تلاقي فيها. اي حاجه تانية لا، انا ورايا جنه مش فاضي، او طالب العلم انا ورايا علم مش فاضي. فكذلك الانسان بقى اللي حاطط في يعني في بؤره تفكيره ولا في هدفه شيء معين، تلاقي الايام بتمر والساعات وممكن السنين ومش حاسب حاجه، لا يوم في يوم في يوم في شهر، وتيجي مثلا بعد الشهر ده لو واقف مع نفسه مثلا ويشوف انا رجعت اقدم القران، رجعت اقدم العلم، حضرت كام درس، قررت كام شريط، قريت كام كتاب، قمت كام ليله، قعدت كام ليله الضحى، ما يلاقيش حاجة أصلا، ممكن يلاقيها فاضية خالص. ليه؟ لأنه ما بيحسبش نفسه إلا كل لما يبتدي كل يوم شهر. لكن صاحب المطلب ممكن كل يوم يحاسب نفسه، بل ممكن في يوم كذا مرة يحاسب نفسه، يشوف أنا الساعة دي عدى في إيه، طب أنا كان أنفع إيه، وبيراجع نفسه. وما فيش حد إلا ويغفل، لكن في غفلة بتبقى زي إيه، زي السنة الإنسان السهران كده لما يقوم يغفل وهو قاعد كده ليه ولا حاجة ويقوم، وفي واحد ممكن الإيه الغفلة دي تبقى سنين وفعلا لا يفيق إلا عند موته. قال: والتحلي بما يسلب منك سفاسف الامال والاعمال، ويجتث منك شجره الذل والهوان والتملق والمداهنه، فكبير الهمه ثابت الجأش لا ترهبه المواقف، وفاقدها فقد الهمه دي جبان رعدي تغلق فمه الفهاهه اللي هي الزله يعني، ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمه والكبر. في فرق بقى، في شعره بين كبر الهمه والكبر. في واحد بيعمل كده لانه هو كبير الهمه، فهو كده انه متعالي عن الناس. يعني في واحد تلاقيه دايما مشغول فعلا لانه مشغول بالله او مشغول بالحق او مشغول بطلب العلم، وفي واحد بيعمل كده عشان يعمل نفسه كبير، يعني بيتكبر على الناس. يعني ممكن تلاقي واحد ما بيردش على التليفون الا قليل. ليه؟ لانه هو فعلا مشغول وما بيشوفش التليفون الا مره كل في اليوم مره ولا حاجه. وفي واحد يبقى ماسك التليفون طول النهار ما بيلعب فيه اصلا، ما وراش حاجه وما بيردش على حد، ليه؟ عايز يعمل نفسه مشغول. ففي فرق بين ده وده، والاثنين عملوا نفس الفعل، بس واحد عملها لان كان عنده كبر همه فما كانش فعلا فاضي يرد على حد، والتاني كان بيعملها كبرا وتعاليا على الناس. فشعره هو الفعل واحد لكن النيه مختلفه تماما. يعني فإن بينهم من الفرق كما بين السماء ذات الرجل والأرض ذات الصدر. لذلك حتى من المدهشات يعني إن أنت لما تتعامل أحيانا مع بعض صغار الطلبة الطلبة غير مقصود يعني اللي ممكن يكون عندهم مشاكل يعني لسه في بداية الطريق تلاقيه دايما إيه وإن كان عنده بعض العلم أو كده تلاقيه دايما ممكن تحس إن هو مشغول عن حاجات كتير ومش عارف كلام زي كده. ودي تعامل مع المشايخ الكبار تلاقيهم وقتهم متقسم ومنظم وعنده وقت يرد على التليفون وعنده وقت يكلم طلبته وعنده وقت يقعد مع زوجته وعنده وقت يقعد مع اولاده وعنده وقت يقوم الليل وعنده وقت يحافظ على اوراده. طب ايه الفرق بين ده وده؟ ان ده لسه في بدايه الطريق وعنده مشاكل. التاني ده خلاص بدا ايه يستقر في حياته ويستقر في اوراده ويستقر يبقى عنده رسوخ في كل حاجه. فهتلاقي المشاكل عند الصغير مش عند الكبير. انت متخيل انك كل بقى ما هتلاقي الايه الانسان على في مرتبته العلميه ان هو مشاغله بقت اكتر ووقته بقى اضيق لا حتى الشيخ احمد مكي حفظه الله كان يقول الوقت كلما ضاق اتسع. الانسان اللي عنده مهام كتير بتلاقي وقته منظم ومفيش ثانيه بتضيع وتلاقي عنده ممكن كمان وقت فراغ انه يرفع عن نفسه او يعمل حاجه. الانسان اللي دايما ملخبط ووقته ما بيعملش الاشياء في مواعيدها تلاقيه دايما مشغول وما بيعملش حاجه طول النهار حاسس ان عايز يذاكر الدراسه بتاعته مثلا لو هو لسه طالب او بيدرس وعايز يذاكر طلب العلم وعايز يراجع ورد القران وعايز يعمل كذا وعايز يعمل كذا وعايز يعمل كذا وفي الاخر دايما ما بيعملش حاجه خالص وقاعد طول النهار مشغول وشايل الهم وقاعد ما بيعملش حاجه. فالفرق هنا في الهمه. قال فان بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والارض ذات الصدر. كبر الهمه حليه ورثه الانبياء والكبر داء المرضى بعله جبابره البؤساء. فيا طالب العلم ارسل لنفسك كبر الهمة ولا تنفلت منه وقد أومأ الشرع إليها في فقهيات تلابس حياتك. يعني بيقول لك إن الشرع أومأ إلى مسألة كبر الهمة دي في حاجات في وسط الحياة أنت ممكن تتعجب أصلا الأحكام الفقهية دي جت إزاي. لأن العلماء لما كانوا بيجوا يصنفوا كانوا هم أصلا ناس عندهم همة فكانوا بيحط نفسه موضع السائل أو يحط نفسه موضع صاحب المسألة. فايه اللي يجبرني؟ هتشوف حتى الامثله اللي هو جابها ان يجيبك مثال انت شايف ان هو ما فيهوش حاجه غلط بس هو عشان انسان كبير الهمه شايف ان لا ده مما ينتقص من همه الانسان فما يبقى يقول لك لا ما ينفعش يعمل هيقول لك اه. لتكون دائما على يقظه من اغتنامها. ومنها اباحه التيمم للمكلف عند فقد الماء وعدم الزامه بقبول هبه ثمن الماء للوضوء. يعني واحد معهوش ميه ومعهوش فلوس يشتري ميه والميه في الوقت ده بتتباع وفي واحد معاه قال له انا هديك هبه هديه تشتري ايه؟ ميه تفضل. فيقول لك الشرع لم يلزمه بقبول الهبه ولكن اباح له التيمم لان قبول الهبه احيانا بيكون في انتقاص من الهمه. يعني ليه اكون انا اللي باخد؟ انا عايز ابقى اليد العليا خير من اليد السفلى مش عايز اخد حاجه من حد. يعني ليه تجبرني ان انا اخد هديه من حد؟ انا مش عايز اقبل هديه. وممكن الحد ده يكون مش انسان يعني اعلى منك قدرا فتكبر منه وتفرح ان انت يعني والدك مثلا او شيخك او كده. لا ممكن يكون اللي هيديك الهبه ده مثلا واحد اصغر منك مقاما فليه تصغر نفسك ولا ينبغي للمسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمسلم ان يذل نفسك. لا مش عايز اقبل الهبه من حد انا عايز اعتمد على نفسي مش عايز اعرف حد معاش فلوس مثلا فاروح اتيمم وخلاص مش لازم اروح اعرف الناس واقبل الهبه لا. فاذا الشرع ندب له ان او اباح له ان يتوضا ان يتيمم ولم يلزمه بقبول الهبه. من ذلك ايضا برضو ان لما كنا يعني في اثناء دراسه فقه الاعتكاف لا من العجيب ايضا ان يوحى للمعتكف انه يخرج كل يوم ياكل في بيته. واحد مثلا مش عايز ياكل قدام الناس بيتحرج من حاجه زي او مش عايز ياكل اكل المسجد وده صدقات انا مش عايز اكل الصدقات انا عايز اشتري على حسابي فانا عايز اخرج واكل وارجع. يوحى للمعتكف ان يخرج مع وجود اكل في المسجد انه يخرج وياكل في بيته ويعود. ليه؟ لان هو همته يعني لا تقبل ان هو يقبل صدقات من احد. عايز هو ياكل عايز ياكل على حسابه فعايز يخرج ياكل ويجي فاباح له الشرع ذلك. قال ومنها اباحه التيمم المكلف عند فقد الماء وعدم الزامه بقبول هديه ثمن الماء للوضوء لما في ذلك من المنه التي تنال من الهمه منالا. وعلى هذا فقس فهو مش فقس يعني الشيخ ابو صالح كان بيحكي يعني على بعض الناس كانوا معاه في المناظرات يعني فكان ايه يقولوا على هذا فقط مش عارف يقرا اصلا الكلام المكتوب يقول له طب انا هنظرك ازاي يعني اذا كنت مش عارف تقرا اللي في ايدك انا اقول لك بقى حاجه من عندي افهمها. النومه في الطلاق. قال إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى خليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيمة كل امرئ ما يحسنه. وقد قيل ليس كلمة أحض على طلب العلم منها، فاحذر غلط القائل ما ترك الأول للآخر، وصوابه كم ترك الأول للآخر. يعني ما تفكرش فعلا أن إيه سلف على عظم علمهم وكثرة يعني تعمقهم وترسخهم في العلم لا تظن أنهم تركوا لم يتركوا لنا سبيل إلى العلم، بالعكس ده هو العلوم كل شوية بتكبر وتتشعب، وكل شوية في مسائل وشبهات بتستجد محتاجة من يرد ويذوب عن حياض الدين. فبالعكس ده كل شوية التخصص في طلب العلم بيزيد، زي العلوم حتى الدنيوية. شوف الطب زمان كان تلاقي مثلا دكتور بيعرف كل حاجة، شوية بقى ايه في طب في مش عارف بطنة وجراحة مش عارف ايه، دلوقتي البطنة نفسها كذا قسم، قلب ومش عارف غدة صماء ومش عارف ايه وكلام زي كده، والجراحة بقى جراحة مش عارف أوعية دموية وجراحة مسالك وجراحة كذا. فكذلك مع اختلاف الأمثلة يعني ان كذلك العلوم الشرعية زمان كنت تلاقي العالم بيقولين بيبقى شيء، دلوقتي عشان العالم يتخصص في علم واحد أصبح قدامه مئات المجلدات في العلم الواحد. يعني عشان تخلص يتخصص في علم الحديث هيقرأ مجلدات كثيرة جدا في سيرة الرواة والكتب والأبحاث اللي اتعملت على الرواة، وهل المرسل أو المرسل الصحيح إذا جاء له مرفوع ضعيف يقوي ولا قوي، تلاقي بحث في ماجستير مثلا في المسألة دي واحد، وتلاقي رسائل كثيرة جدا. فطبعا دلوقتي متخصص في علم واحد يعني عليه يعني مسؤولية وتابعة كبيرة جدا. فلذلك كم ترك الأول والآخر، في علم كثير جدا نحتاج نتعلمه. المسألة قيمة كل امرئ ما يحسنه، القول منسوب إلى سيدنا علي بن أبي طالب. ابن الجوزي عقب عليه وقال إن صحيح، وطبعا القول مش منسوب سيدنا علي يعني نسبة صحيحة يعني ممكن يكون الأثر ضعيف أو ما إلى ذلك. الشاهد يعني إن ابن الجوزي كان بيقول لا، ده قول عوام الناس قيمة كل امرئ ما يحسنه، ولكن الخواص قيمة كل امرئ ما يطلبه. طب إيه الفرق بين الاثنين؟ لكن ممكن إنسان يكون أفقه أهل عصره، تمام؟ فيبقى لا يحسن إيه؟ يبقى هو إذن هو يحسن الفقه، فهو بين أهله وبين عصره هو أعلى الناس في الفقه، لكنه لا يطلب ذلك، هو يطلب أن يكون أفقه من مشى على الأرض بعد الأنبياء مثلا، فهو يطلب مطلب أعلى مما يحسن، فلسه ما وصلوش، فهو قيمته أعلى مما يظنه الناس. يعني هو الناس بتنظر ليه ان هو افقه الناس، لا هو عايز يبقى افقه، او بلاش افقه عشان مثلا المساله دي ممكن تكون صعبه شويه التصور، عايز من اعبد الناس. فالناس بتنظر ليه ان هو مثلا بيصلي في اليوم 1000 ركعه مثلا، يعني هتقرا في سيره السلف تلاقي اللي كان بيصلي اكتر من كده، فهو عايز يبقى ايه مع السلف، عايز يبقى اعلى، عايز يبقى زي الصحابه، عايز يعلو عن ذلك، عايز يبقى تلاقي مثلا ايه ان واحد مثلا ورده في اليوم مثلا 10 اجزاء، وده من اعلى يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في اقراره يعني. فتلاقي ايه ان هو واحد تاني يقول لك لا انا عايز ابقى زي بعض الطفرات اللي وردت، الناس جايه تختم ختمه بالنهار وختمه بالليل. في ناس كانت كده، في من الائمه من كان يختم ختمه بالليل وختمه بالنهار، وكان بيختم ختمه يوميه، فهو عايز يبقى مع الناس دي. هي الناس دي فلتات يعني، هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي اقره ده اقره لعموم المسلمين، بس في ناس فلتات. لذلك حتى كان امام الشافعي اللي كان ورد عنه هو كان بيختم ختمه الصبح وبالليل في رمضان بس، لكن في ائمه تانيين كواقع لما اذكر كان بيختم ختمه الصبح وبالليل في الايام العاديه. فهو لما علقوا على اثر امام الشافعي دوت قال لك امام الشافعي دوت ليه؟ لان امام الشافعي عالم بالفقه وعالم باللغه، فقراءته للقران مع تفهمه ما بتستغرقش وقت كغيره. يعني انت عشان تتفهم، احنا اصلا نعتبر اعاجم يعني، عشان تفهم الكلام بتاع القران بنقعد نشوف معنى الكلمه ديت ومش عارف ايه، ممكن يبقى عايز جنبك مصحف تفسير او مصحف في معاني كلمات عشان اصلا تفهم معنى الكلام. امام الشافعي كان عالم في اللغه وعالم في الفقه، فبالتالي هو بالنسبه له تفهم القران سهل عليه، فممكن يقرا ختمه او ختمتين في اليوم بتفهم ان ممكن تقرا جزء ما تتفهموش، فكان له ما ليس لغيره يعني. فده تعقيب للامام الجوزي يعني ذكره في هذه المساله. قال وصوابه كم ترك الاول والاخر، فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق، ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول من الآخر. وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب ذكر من قصيدة له لا يكون السرى مثل السري مثل الدني. السري اللي هو في السرى في العلو يعني، والدني في الدنو. لا يكون السري مثل الدني، ولا ذو الذكاء مثل الغبي. قيمة المرء كل ما أحسن المرء قضاء من الإمام عليه. الأدب اللي بعد كده، الرحلة للطلب. قال من لم يكن من لم يكن رحلة لن يكون رحلة، يعني اللي مش هيرحل للعلم مش هيرحل له. يعني من رحل لطلب العلم رحل الناس ليطلبوا عليه العلم، ومن لم يرحل لم يرحل إليه. قال فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوفه عليه أو على نظائره في بطون الأسفار. دي طبعا يعني مسألة من جربها يعني من رحل لطلب العلم يعلم قيمتها فعلا. يعني هناك فعلا من العلماء أو من المعلمين من فتح الله عز وجل عليهم في أبواب العلوم أشياء مهما بحثت وتكبدت في بطون الكتب لن تصل إلى ما وصل إليه، لأنه ما وصلهاش من الكتب فقط، لا هو كتب ومراجع وكتب أخرى في علوم تانية أضافت له في العلم اللي هو بيعلمه. يعني ممكن هو بيعلم العقيدة، ولكن مثلا في قراءته في كتب اللغة وجد فوائد عقلية، وفي كتب الحديث فالفوائد دي أنت لو دورت على كتب عقلية مش هتلاقيها، لأن هو وصلها من كتب أخرى ووصلها من صحابة علماء آخرين. فهو تلاقي عنده من العلوم ومن مفاتيح العلوم ما لا تجده عند غيره. فلذلك يعني هذا من أرفع ما يكون فعلا. يعني ممكن تلاقي عند بعض العلماء يخلص لك مسائل أنت ممكن تقعد تفكر فيها وتبحث فيها وتتعبك جدا، وبعدين بكلمة واحدة كلمة دي هم وصلهاش بسهولة، وطلاب وصحابة العلماء والقراءة في الأسفار الكبيرة وطول الكتب، فوصل لمفتاح للعلوم تسهل لك عليك في حياتك أشياء كبيرة جدا. لذلك الضوابط العلمية هي من أعز ما يطلب، مش المسائل نفسها كتيرة جدا، لكن ضوابط بقى تجمع مسائل كثيرة ويقول لك ضوابط كده يريحك مثلا في الفقه أو ما إلى ذلك. يعني مثلا زي إيه؟ مثلا زي يقول لك مثلا إيه، إن حديث مثلا الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه، أشهد أن الله محمد رسول الله وتصلي الصلاة الخمس، فقال هل عليها غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع مثلا. يعني كي مثلا عالم يقول لك مثلا إيه، وفي أثناء الشرح يقول لك كلمة بسيطة جدا، يقول لك الحديث ده عمدة في باب الصلاة، ان انت في اي صلاه غير الخمسه ما هيش فرض. ليه؟ الحديث ده حجه في الايه، ده ضابط الباب كله، يعني باب كتاب الصلاه كله معاك الحديث ده. في اي صلاه تعرض عليك، صلاه الخسوف في العيدين، اي الوتر مش عارف ايه اللي هي المسائل فيها خلاف، يقول لك الحديث ده في رد على كل هذه الخلافات، ان لا توجد اي صلاه مفروضه الا الخمس مثلا. فليه تلاقي مثلا انت ممكن تقعد تتحير وتدرس بدل مساله 2 و3 وتقعد تعدي في صلاه العيد، طب الراجح ايه، طب في صلاه الوتر الراجح ايه، طب في صلاه كذا الراجح ايه، هو اداك ايه مفتاح ريحك في كل هذه المسائل. خلاص ده معنا نص اهو في كل ابواب الصلوات في كل كتاب الصلاه، اي صلاه تعدي عليا انا عارف انها مش فرض الا صلاه الخمس. ليه؟ لاجل هذا الحديث. يبقى ريحك في الوضوء مثلا، يجي مثلا ايه الحديث الرجل المسيء صلاته لما النبي صلى الله عليه وسلم علمه الوضوء، فذكر ايه، ذكر ماده الايه، وفي رواية أخرى إن هو حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم تلاله الآية نفسها، إذا كنتم في الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورفقكم صاحب رزقكم وأرجلكم وأيديكم إلى الكعبين وأرجلكم وأيديكم إلى الكعبين، فخلاص هو إيه؟ وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين، فخلاص هو جاب له إيه؟ قال له الآية، الآية فيها أربع حاجات وهي خلاص دي إيه؟ يبقى دي فرائض الوضوء، أي حاجة هتضاف عن اللي في الآية مش فرض، يبقى خلاص جاب لك برضه ضابط ريحك في باب الإيه؟ الوضوء كله. في باب الغسل ماذا يجيب لك حديث الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال له زنوب من الماء وقال له اخذ عليك هذا او كما قال صلى الله عليه وسلم، هو اداله ايه الماء وقال له حطه على نفسك وامر نفسك بيه وخلاص. يبقى كل برضه ما يذكر في باب الغسل هيطلع من السنن، عشان عندنا ايه ان هو بس يفوض الماء على نفسه هو ده الفرض، فيجيب لك ضوابط كده تريحك. طبعا المسائل ديت على سهولتها وبسطتها لان ما هتلاقيش حد وصلها بسهوله، هتلاقيه دايما ايه وصلها بقراءه احاديث و وأقوال أهل العلم حد ما وصل للإيه للضوابط دي. قال من لم يكن رحلة لم يكن رحلة، فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة الأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديه من التحليات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على مضائره في مدون الأسفار. واحذر القعود عن هذا على مسلك المتصوفة البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق. في علم الخرق ده بقى الخرق اللي هي الخرق اللي بيلبسوها يعني هي الثياب البالية، لكن علم الخرق هي أعلى من علم الورق. وقد قيل لبعضهم ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق، فقال ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق، لأنه يعني خلاص وصل يعني. وقال آخر إذا خطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق. فاحذر هؤلاء فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأسا وبالا على الإسلام. يعني هو نفسه كان وبال على الإسلام طبعا، يعني
وبلاء
كان بأسا وبلاء على الإسلام. طبعا ما يذكر في هذا الباب يعني شيء يذكر يعني أن التصوف الذي يعني انتشر في مصر والمغرب وليبيا وشمال تركيا يعني بخصوص في السنين القريبة يعني موسى بن العباس والبدوي السيد البدوي والدسوقي والناس دي كلها مرسية أصلا بالنسبة لإيه؟ مش محمد مرسي بتاعنا يعني مرسي نسبة لمرسيليا، فمرسي من مرسيليا أساسا تمام. فالمرسي بن العباس ده من مرسيليا وجي هنا، شوف همته في نشر التصوف إن هو لف شمال أفريقيا حتى استقر به المقام في مصر تمام. والتصوف على يد مجموعة قليلة من الرجال الذين كانوا أجلاد وأصحاب عقيدة وإن كانت باطلة، لكنهم نشروا التصوف في أقل من 200 سنة في شمال أفريقيا كاملة. فهؤلاء الرجال أصحاب العقيدة الفاسدة كانوا أجلاد في نشر الحق، لذلك يعني نشكو إيه دايما جلب الكافر وعجز الثقة، عجز المؤمن وجهل الكافر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
قال ابذل الجهد في حفظ العلم، ابذل الجهد حفظ العلم كتابة. قال ابذل الجهد في حفظ العلم حفظ كتابة، لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع. يعني دايما برضو دي فائدة مهمة جدا كثير من الإخوة في الدروس العلمية تلاقيه ممكن يكسب يكتب أو يفتكر إن خلاص المعلومة محفوظة وعدت عليه قبل كده فمش مهم أكتبها. وبعدين يجي في وقت المذاكرة أو الامتحان مثلا لو في امتحان تلاقيه مش فاكر أي حاجة، يجي يدور الحته دي انا كنت فاهمها بس ما كتبتهاش، طب كان معناها ايه؟ طب الكلمه دي راحت ايه؟ يجي يبص يلاقي ايه مش عارف يجمع المعلومات اللي هو نفسه حضرها وسمعها وكان فاهمها ومستوعبها كويس جدا بس ما كتبهاش. او مثلا يجي في مساله بالذات مثلا في مساله فقهيه بيبقى استدلالات مثلا ايه لطائف في الاستدلال كده، ممكن الشيخ يذكرها في اثناء الدرس مثلا ممكن ما مش مكتوبه في الكتاب، يقول لك مثلا ايه الاستدلال ده كذا قصدي قاعده اصوليه كذا او يذكر قاعده معينه. فالفكر في الذات بتبقى المسائل دي كثيره جدا مو في التفسير، فده مثلا انسان احيانا يقول ده مسائل واضحه وحلوه بس يجي ساعه الجامع بقى والترتيب يحفظها ما يلاقيش معاها حاجه، ده يفكر فايده 2 3 وهم كانوا فوائد كثيره. او ممكن هو فاكرها وحافظها وكل حاجه ولكن يعدي عليه العمر والسنين وممكن ينسى الكتاب او يسيبه ويرجع له ما لهوش فاكر اي حاجه خالص من الدرس. فاذا تقييد العلم زي كده بيقولوا ايه العلم صيد والكتابه تقيده. يعني واحد اصطاد غزاله مثلا وقام حاططها جنبه كده وقام سايبها وراح اصطاد غزاله ثانيه يرجع لها الاولانيه مش لاقيها لازم يربطها، هيربطها يرجع لها مكان ما ربطهاش. فحفظ العلم كتابه. قال ابذل الجهد في حفظ العلم حفظ كتاب. على فكره يعني من اكثر يعني المجهود اللي ممكن الانسان يبذله في طلب العلم هو كتابك ما يدرسه. انت ممكن تمسك الشرايط تقعد ماسك كتاب وتسمع وراشيك مثلا نسمع له شرايط مثلا سلسله وتقعد تسمع وتكتب وتسمع وتكتب وعلى في الاخر عايز بقى تذاكر فلابد هتفرغ كل الرد ثاني وهترتبه. فممكن تلاقي واحد سمع كتب كتير جدا بس ما فيش حصلته العلميه حاجه ليه؟ لانه ما مسكش الحاجات دي وفرغها وكتبها وبدا يرتبها في نقط ويحفظها ويبقى الكلام ده حاضر في ذهنه، ما عملش كده. فبالتالي تلاقي رغم انه بذل وقت كتير جدا بس حصلته لما ضعف جدا، مش عنده حاجه. بخلاف وكذلك مذاكره الكتب حتى مش شرط بس يجي مثلا كتاب من الكتب اللي بتشرح مثلا حديث او بتشرح شيء اخر نصوص يعني، فتلاقي الشيخ في الشرح بيستفيد في الكلام. الكلام ده لابد بقى بعد كده كما قال الشيخ الاسلام ابن تيميه انما العلم في تقسيمه، يعني في حاجات يقسمها بقى، تلاقي الكلام محطوط على بعضه كده تقسيم مسائل، وكل مساله فان كان كذا فهو كذا وان كذا كذا تجيب فان كان كذا دي كل واحده مساله واحده، او تعملهم بشكل اسهم او بشكل نقط او بشكل ما ذلك. فكل ده قعدتك انت على المكتب وكتابتك، لو انت ما عملتش كده مش هتلاقي حاجه معاك في الاخر، هتلاقيك مسكر بس مش هتعرف. قال لان تقييد العلم بالكتابه امان من الضياع وقصر لمسافه البحث عند الاحتياج، يعني لما تيجي تدور في ثانيه هتطلع الحاجه اللي انت عايزها، مش هتقعد بقى تجيب الكتاب ويا ترى كانت الكتاب ايه وراحت فين وجت منين، لا. وممكن تضطر تسمع الشريط الثاني عشان توصل للفائده اللي انت مش فاكر هي فين اصلا، لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مظانها. يعني ساعات ممكن الشيخ بيشرح فقه او عقيده وقال الفائده في التفسير، او قال الفائده في السلوك، او فائده تربويه، فاذا الفائده ممكن ما لهاش محل في الكتاب، فانت ممكن تقول ايه يعني تعديها وما تكتبهاش، وبعدين تعدي عليك الايام تيجي في الباب بقى اللي هو اتقالت فيه الفائده تفسير الايه مثلا، تعدي انت على التفسير تفتكر ان كان الشيخ فلان قال ايه وانا بسمع الشريط قال فائده، فين الفائده بقى؟ تروح للكتاب تلاقي ما كتبتهاش، تفتكر الشريط ان هو ما انتش فاكر، تقعد تدور في السلسله هتقعد تسمع الشريط عشان توصل لها، راحت الفائده خلاص. فلذلك الفوائد اللي في غير مظنها دي مهمه جدا انك تقيدها، هيقول لك ازاي تقيدها دلوقتي. لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مظانها، ومن أجل فوائده أنه الكتابة يعني أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة فاستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي، ولذا فاجعل لك كناشا كراسة يعني أو مذكرة لتقييد الفوائد والفرائض والأبحاث المنثورة في غير مظانها. يعني خلي ليك دايما إيه أجندة مثلا بتاعتك كده بتكتب فيها الفوائد اللي مش متعلقة بالكتاب، يعني درس كتاب فقه وجات فائدة تفسيرية فائدة حديثية أو فائدة تاريخية في الدرس، علم عليها وانقلها في الإيه؟ في الكراسة. الكراسة دي بقى اللطائف أو الحاجات اللي إيه مش متعلقة، الفوائد مش متعلقة زي كتاب الفوائد كده اللي إيه؟ لابن القيم كان فوائد ديت إيه؟ كان أوصايد الخاطب ابن جوزي، كان حاجة اللي تخطر عليه وهو بيقرأ أو بيكتب وما هي ملهاش دعوه بالموضوع، يقوم مطلع سيد الخاطر دي وايه مقيد فيها الايه، اعمل انت قيد الخاطر بقى ليك كده. ولذا فجع لك كناشا او مذكره لتقييد الفوائد والفرائض والابحاث المنثوره في غير مظانها، وان استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن. يعني ايه؟ يعني كتاب من بره كده تجيبه تقوم فاتح عليه الغلاف اللي بره ده، خلي دوت للفوائد اللي مش تبع الكتاب، الفوائد اللي هي ايه خارجه عن موضوع الكتاب، خليها بره في الغلاف. وان استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن. على فكره يعني هي اداب هتلاقي المشايخ كلها بتذكرها ولكن قليل من الناس اللي بيطبقها. يعني يقول لك مثلا اكتب على الكتاب من جوه مش من بره، ليه؟ عشان اللي بره دوت بيبقى بيحصل احتكاك للورق، انت بتقلب او شارك كتاب رايح جاي فيتمسح او الحبر ايه يطبع، يقول لك اكتب في صوره الكتاب من جوه، ما تكتبش في وسط الكلام، اكتب من بره في الهواء في الهوامش، ما تكتبش برصاص لانه بعد سنين بيروح، اكتب بالجف. تمام، دي كلها قواعد هتلاقي كل المشايخ بتذكرها بس قليل بقى الناس اللي بياخد باله منها. برضو تلاقي في بعض الاخوه تلاقي كتبه ما تقراش، ليه؟ يكتب بين السطور، يعني مثلا كلمه حته هتتشرح وحاطط تحتها سطر مثلا، خط كده الكلمه اللي هتتشرح وكاتب فوق السطر، ما انتش عارف الكلام ده تبع اللي فوقه ولا تبع اللي تحته، وبعدين ممكن السطر يخلص فيقوم كاتب في السطر اللي تحته، او تلاقي الكتاب ما يقراش فعلا، هو نفسه لو جه يرجع يقرا كمان مش عارف يقراه. صح ان يعمل ايه بقى؟ كل صفحه من جديد اهو عمال لسه في الصفحه، اول فايده تعدي عليه كاتب رقم واحد على الكلمه اللي هتعدي عليها، واحد يقوم كاتب فوق بقى مش ده واحد وكاتب الفايده المتعلقه بكلمه واحد، اثنين وقوم كاتب بره، ثلاثه وقوم كاتب بره، هتلاقي الصفحه زي ما هي نضيفه ما عليهاش حاجه والكلام واضح بره في ايه؟ في الهامش، وجميل جدا. لذلك حتى طالب العلم وهو بيشتري كتاب بياخد باله من الحاجات دي، يشتري كتاب يشتري كتاب اللي هو مش كبيره بيعرف يكتب فيها، مش كتاب مكدس، يعني في طبعات بتلاقيها مكدسه قوي، لا 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 مكان تكتب ولا مكان تحط واحد ولا اثنين ولا عارف تعمل اي حاجه، لا هو عايز يكتب وعايز يستفاد، فيبقى يكتب يشتري ايه نسخه يعرف يكتب فيها ويعرف يستفاد منها يعني. طبعا الكلام ده بيجي مع ايه مع الوقت هتلاقيك بتعرفه لوحدك، بس الافضل تبعكم من الاول عشان ما تضيعش كتاب واثنين وثلاثه هتبدا تفهم ازاي تستفاد من الكتاب يعني. الاول تبقى عارف كيف تستفاد منه، وهتلاقي في شرايط كتير على فكره لمشاكل بتتكلم في الموضوع ده، ده بيتعامل مع كتاب و... شوف مين
المقدم
اه شوف اسماعيل، وفي حد تاني
محمد صالح
الملاشي اه شوف محمد صالح الملاشي، فيها في كتب يعني لو انتوا دخلتوا وتعملتوا بالموضوع ده فكره كيف تتعامل مع كتاب وكيف تستفيد الكتاب كيف تقيد الفوائد هتلاقي في محمد صالح. السلام عليكم ورحمة الله.
سلام، هنوزع اخونا الطفل السنة طبعا هندرس الترم الثاني اللي معاك كتاب زي ايه خلاص خلاص تمام؟
بسم الله.